يعني في من يحسن معه وغير توحيد تنعم بيس يئس يقول له يبيس ولي لا ذاك حسب يحسب ويحسب بمعنى ظن. وأما بمعنى عد فهو حسب يحسب من باب نصر من الباب الأول. قال نعم نكتب ونرسب الشهر وهكذا 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 ثلاثة حتى ذكر الإنسان وعشرين في الثالثة خمس إبهام يعني يديه اليسرى فدل على أنه أحيانا يكون ناقصا من الثلاثين. ولو هذا الحديث بهذا السند وهذا الحديث متفق عليه هذا بهذا من مسند ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه بهذا اللفظ وبسند متفق على أخبرنا محمد المثنى وموسى العنزي قال محمد بشار بندر قال كلاهما عن محمد غندر عن شعبة عن الأسود بن قيس أنه قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام الثالثة إبهام اليسرى والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلاثين أحيانا يكون تمام الثلاثين أحيانا يكون 29 هذا هو المقصود من الحديث والحديث تقدم أنه متفق عليه. والسالم متفق قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد الهجيم قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم جبلة بن سحيم هذا أبو صويرة الكوفي ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب حديثان هذا وفي كتاب الأشربة في حديث آخر. قال عن محمد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر هكذا ووصف شعبة عن صفة جبلة أي أخذا عن صفة جبلة من سعد عن صفة ابن عمر هو أيضا أخذ عن وصف ابن عمر كيفية الخلص أنه 29 فيما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه هكذا وهكذا مرتين ثم قال في الثالثة هكذا يعني خنس هذا وصار 29 يعني 20 هكذا 10 وهكذا 10 وهكذا صار 29 ونقص في الثالثة إصبعا من أصابع يديه هكذا روي هذا الحديث حديث صحيح من سهل بن طبيب قال أخبرنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن يعني من حريث عقبة بن حريث التغليبي الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة وهذا أول محل ذكره وليس له إلا هذا الحديث هذا الكتاب. قال سمعت من عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 أي أحياما يعني والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى الحث على السحور الحث على السحور الحث معناه التحريض أي معناه حمل الناس ودفعهم إلى أن يتسحروا لا يتسحروا فيها يعني. السحور بالفتح والضم قيل بمعنى واحد وقيل السحور لما يؤكل في وقت السحار والسحور الأكل مصدر حدث يعني وكل ما أتى على هذا الشكل بهذا يفرق بينهما وضوء وضوء قبول قبول سحور عن سعود سعود وهكذا كل ما أتى الفتح يكون للشيء يعني وماذا والضم يكون للحدث المصدر فارقون بينهما كذا. قال السنة المتطفى على أخبرنا محمد بشار بندر قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش هذا هو المقرئ المشهور هذا كنيته اسمه وهو أحد راوي عاصم فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة اسمه شعبة عند بعضهم ولذلك عرج عليه صاحب حزب الأمان فشعبة راويه مبرز وأفضل وذاك ابن عياش أبو بكر بن رضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا في الحديث هذا أقوى من حفص وأما في القراءة يفضلون ذاك وانتشرت قراءته شرقا وغربا عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا أمر والأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف قلنا هذه قاعدة مضطردة عند جمهور الأصوليين إن أمر بمعنى الوجوب الأمر للوجوب والنهي للتحريم إلا إذا صرفوا صارف. وهنا وجدنا صارفا وكما سيدنا صلى الله عليه وسلم واصل بهم فيوما ثم يوما ثم جاء عن رؤية الهلال فقال كالمنكر لهم. فالبخاري يحتج بهذا أن السحور ليس أن الأمر بالسحور ليس للإجاب وإنما هو للاستحباب. وقفه عبيد الله بن سعيد, هذا إشارة إلى الاختلاف في هذا الحديث في الرفع والوقف. وقفه هذا الحديث, وهذا الحديث يعني حديث هذا الصحيح ومن أفراد مصنف. وقفه ماذا؟ وقفه عبيد الله بن سعيد يعني هذا مرسل, هذا متصل مرفوع. لكن عبيد الله بن سعيد السرخسي خالف محمد بن بشار في رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن المهدي فرواه موقوفا على ابن مسعود رضي الله فما بينه. وهذا الحديث هو صحيح. المسألة الثانية أنه يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. وقد أخرج هذا الحديث أحمد بن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء إذا لم يجد ما يأكله من التمر وغيره حتى بالماء من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا فضل عظيم على المتسحرين. المتسحر يصلي عليه الله سبحانه وتعالى وملائكته. ولسعيد المنصور من طريق أخرى مرسلة تسحروا ولو بلقمة قالوا في الفتح. وماذا المسألة الثالثة؟ أنه نقل الإمام المنذر رحمه الله تعالى إجماع على ندبية السحور. وقال النووي رحمه الله وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب. قلت كيف على هذا يكون أمر السحور في هذه الباب دون استحباب لا للوجود. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال باب بركة السحور من غير إيجاب. هذا مر علينا قريبا في البخاري. هذا تفقه من البخاري رحمه الله تعالى لأن الأمر خارج محمل على الوجود, لكن لما وجد دليل صرفناه عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من كلام البخاري من تمام كلام البخاري. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. هذا دليل البخاري قال تسحروا فعل أمر فعل أمر والأمر لوجوبه لكنه من غير إجاب. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين رضي الله عنهم واصلوا فدل من دون أن يكون سحار تسحور فإذا دل على الاستحباب. وماذا وقف وقول وقف وعبيد الله بن سعيد ماذا بينه بقوله أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله. هذا هو الوقف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد المسعود بن مسعود قال تسحروا قال عبيد الله لا أدري كيف لفظه. إذن الأول رواية محمد بن بشار أقوى من هذا لأن هذا تشكك كيف لفظه لا أدري كيف لفظه. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان الاختلاف بين شيخيه محمد بن بشار وعبيد الله بن سعيد في الرفع والوقف. وظاهر تأخيره رواية عبيد الله يدل على ترجيح الوقف لأن عادته غالبا أن يقدم الأخبار المعللة ثم يأتي بالأحاديث التي يلا صحتها كما أفاده الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح علي الترمذي. وإما يؤجد ما قاله بن رجب أن الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله تعالى نقل في تحفة الأشراف عن المصنف بعد إراد الحديث بالطريقة السابقة ما نصه وقال عبيد وقال عبيد الله أثبت عندنا من المشاعر وحديث أولاد الصوار. إذن هذا نقل صريحا عن النسأ نرجح هذا. ولم أرى هذا كلام مصنف لا في مجتمع ولا في القرآن ولعل الاختلاف النسخ بالله والله تعالى. لكن الذي يظهر لي أن مثل هذا الاختلاف لا يضر في الشهادة المرفوعة لأن محمد بن بشار ثقة ثبت ولأن المرفوع يشهد له حديث أنس رضي الله عنه على اعتبار هذا لو شاهد وهو متفق عليه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي باب التالي فيحمل على أن ابن مسعود رضي الله عنه حدث به مرفوعا مرة وأفتى به مرة أخرى. وهذا مخرج اختلاف الرفع والوقف. والحاصل أن الذي يظهرك من حديث الصيام مرفوعا وموقوفا. وبسالم الضدي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان والضحم وعبد الله الأشكري عن قتادة بن دعامة وعبد العزيز بن الصهيب كلاهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا هو شاهد لرواية محمد بن بشار مرفوعا صريحا هكذا. وهذا متفق عليه وهذا حديث أنس متفق عليه حديث أنس متفق عليه. فرق بين الاصطلاحات كثير من الطلاب ما يعرفون. وهذه يلتزمها الحافظ بن حجر أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ما يقول من رواية أبي هريرة أبدا ويقول من رواية سعيد بن مسيب وغالبا ما يقول من طريقه، وإنما يقول الطريق فيما بعده، وهذا أسوة بالقراء، يقول له طريق فلان طريق فلان فاتبعه. فتقول مثلا حديث أبي هريرة، هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، لا تقول من رواية أبي هريرة، هذا ما جرى إصلاحهم بهذا، من رواية فلان الراوي عن ذلك الصحابي أو الذي بعده، من طريق فلان كذلك أيضا، لكن الطريق غالبا يكون فيه متأخر، من طريق فلان مثلا، من طريق قتادة، من طريق شعبة، يعني من رواية قتادة عن أنس كذا وهكذا، فرقون بينهما. فنقول مثلا حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث فلان، هذا هو الذي يمشون عليه. وكذلك أيضا هناك دقيقة ويلتزمها الحافظ المزي والحافظ المحجر وغيره، يقول مثلا أخرجه عن أبي هريرة، هذه ما يستعملونها، ها؟ يعني عن أبي هريرة مثلا، يقول يعني له عند البخاري أبو هريرة أخرجه عن أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، هذا ماشي. أخرجه عن فلان، هذه يستعملون هذا الشيخ المباشر، أخرجه البخاري عن فلان، في عن تكون مباشرة للشيخ، أخرجه عن أبي هريرة ماشي، من حديث أبي هريرة. وإذا وجد هناك تساهل في بعض الناس فهذا لابد أن نفرق بينهما، ولذلك نقول يعني له في حديث أبي هريرة كذا وكذا في صحيح البخاري، عن حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، أخرجه عن فلان هذا شيخه، أخرجه من حديث فلان هذا ليس شيخه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز كلاهما عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، سحور سحور. قال رحمه الله ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي في هذا الحديث، أي في حديث السحور. نلخص الاختلاف في أول قبل أن نخوض في الأول. وجه الاختلاف المذكور يا مشايخ أن منصور بن أبي الأسود رواه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، هذا أسلوب نوع. وخالفه يزيد بن هارون فرواه عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه، هذا هو الاختلاف. والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يدل في صحة الحديث كما تقدم البحث عنه قريبا، والله تعالى أعلم. وبالسند المتفق على أخبرنا علي بن سعيد بن جرير نسائي، أي هذا الشيخ نسائي، جرير هو ابن ذكوان أبو الحسن النسائي نزيل نسابه صديق صاحب حديث الحادية عشرة، هذا له عند مصنف هذا الحديث فقط، وروى له ابن ماجه في التفسير. قال حدثنا أبو الربيع، أبو الربيع هو سليمان داود على تقيق الزهراني البصري نزيل بغداد، ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة الطبقة العاشرة. قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان، منصور بن أبي الأسود من غريب اتفق لي أمس الفائدة في عندنا أبو الربيع سليمان داود أبو الربيع، فأنا كتبته في كتاب تقريبا في كتاب الفتن أو كذا مترجما لسليمان داود أبو الربيع الزهراني العتكي، فأمس جاء نفس السند في صحيح مسلم، فبحثت في برنامج هذه التسعة ما ذكروا هذا، قلت هذا شيء غريب، فلما تابعت وجدت أن الحديث ليس له حتى في الأول والثاني، ومن غير ما نبهني هنا وأخطأ هناك ترجموا للعتكي في المحل الأول، وهنا انتبهوا فقالوا هذا ليس للعتكي وإنما هو ثاني أو أبو الربيع من إيه أبو الربيع سليمان بن داود الأزدي أو كذا، فهذا نبهوني هنا وعدلت هنا ورجعت إلى هناك عدلت مرة ثانية، فلما فتحت عندهم هناك قالوا العتكي وهذا خطأ، هنا انتبهوا. ولذلك هم يقول إيه في مسلم له حديث واحد، والصواب أن له حديثين كلاهما بسند واحد. وهذا وجدت في تحفة الأشرف ما فيه، بس سليمان بن داود انتهى. فلما رجعت في بالكمال أخرج الحديث، لأن عادته يعني إذا يتتبع أعوال سبيل الكمال. ففي الترجمة في آخر الترجمة في أي ترجمة لا بد يخرج حديث حديثين بسنده مزي، فأخرج الحديث من هذا الطريق ونص على الرجل بأنه فلان، فاستفدت هذا من تهذيب الكمال فعدلته. هذا سليمان المشهور، إلا هذا هو المشهور في صحيح مسلم، وكذلك في أبي داود وغيره، عتكي الزهراني هذا كثير حديثه، لكن ذاك له حديثان فقط. فأصحاب البرامج قالوا له حديث واحد الثاني، والأول نسوه وترجم هذا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا إيه ماذا قال أخبرنا علي بن سعيد بن جرير النسائي قال حدثنا أبو الربيع، هذا هو العتكي أبو الربيع العتكي، وذاك من الغريب من أفراد مسلم ما أخرج له أحد من كتب الستة، وله عنده حديثان فقط. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. والشيخ الهرري كتبه نفس الشيء العتكي ما انتبه هذا. قال ماذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. قال هنا الحديث هذا صحيح تفرد بمصنف رحمه الله تعالى. والثاني على الخلاف هذا قال حدثنا أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن مهار قال أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة. هذا هو الخلاف الذي ذكره وهو ماذا عبد الملك بن أبي سليمان هناك عن عطاء عن أبي هريرة، وهنا واختلافهم ماذا أن منصور بن عبد الأسود رواه عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا. هذا هو إيش؟ هذا هنا موقوف هناك مرفوع الرواية السابقة، هذا هو الخلاف. قال ويقول رفعه ابن أبي ليلى، رفعه ابن أبي ليلى أي رفع هذا الحديث في الرواية ابن أبي ليلى محمد، يعني أنه روى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه. ونقل الحافظ أبو الحجاج المصري رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف ما نصه، قال النسائي بن أبي ليلى لين الحديث سيء حفظي ليس بالقوي، هذا الكلام مقبول. قال قلت ولم أرى هذا الكلام المصنف لا في المجتمع ولا في الكبرى، ولعله من اختلاف النسخ الله أعلم. وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن رفع هذا الحديث ضعيف لضعف ابن أبي ليلى، لكن الذي يظهر لأنه صحيح لأنه لم ينفرد ابن أبي ليلى به بل تابعه على رفع منصور أبي الأسود كما سبق قبل حديث، وهو ثقة فيصح الحديث بهذا الله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواية ابن أبي ليلى التي أشار إليها، فقال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطاع قال حدثنا ابن أبي ليلى محمد وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الرفع. قال تسحروا فإن في السحور في السحور في السحور بركة. هذا هو رواية ابن أبي ليلى وابن أبي ليلى. قال الإمام أحمد فقه أحب إلينا من حديثه يطعن في حفظه. وبسهل المتضيق قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان، سفيان الثوري، يحيى بن آدم عن سفيان هو الثوري عن ابن أبي ليلى محمد عن طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضيق أخبرنا زكريا بن يحيى السيزي، هذا هو المعروف أبو عبد الرحمن المعروف بخياط السنة لأنه كان يخيط أكفان أهل السنة، وهناك خياط يعني الشيعة والرافضة إلى آخره، هؤلاء لهم خياط كفنهم، وهذا متخصص بخياطة أكفان الموتى المسلمين أهل السنة من أهل السنة، فلذلك قيل له خياط السنة لأنه متخصص بأهل السنة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد، أبو بكر ابن خلاد هو محمد بن خلاد بن كثير الباهلي وأبو بكر البصري ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكره وليس ولو في هذا الحديث هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال تحدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو الأنصاري وليس قطان. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أيضا يؤيد الرفع السابق الذي مضى. قال أبو عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن النسائي حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر. غريب هذا إسناده حسن لكون رجال ثقات حسن وهو منكر. الظاهر أن سبب النكارة كونه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن المعروف أنه من رواية عطاء عن أبي هريرة كما سبق يعني والله أعلم. وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل بن غزوان يعني، حيث جعله عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة فخالف غيره من الثقات، فإن منصور من أسود من أبي الأسود ويزيد بن هارون جعله عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة، ويحيى القطان والثوري جعله عن ابن أبي ليلى عن عطاء. والحاصل انه خالف في هذا. والحديث وان تكلم تكلم بسنده وان تكلم بسنده مصنفه صحيح بما سبق. مثل الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى تأخير السحور وذكر الاختلاف على سر فيه. تأخير السحور اي استحباب تأخير السحور، تأخير السحور وذكر الاختلاف على سر فيه. وجه الاختلاف نلخصه هنا، وجه الاختلاف بأن عاصما عاصما ابن أبي النجود رواه عن سر عن حذيفة مرفوعا، وخالفه عدي بن ثابت فرواه عنه موقوفا من فعل حذيفة رضي الله عنه. وأيضا إن رواية عاصم تدل على أن السحور وقع بعد طلوع الفجر بخلاف رواية عدي فإن ظاهرها أنه قبل طلوعه. والذي يظهر لي أن رواية الوقف هي أرجح، وهو الذي يظهر من الصنيع المصنف رحمه الله تعالى حيث أورد رواية عدي بن ثابت بعدها كعادته في إرادة الأخبار معللة أولا ثم الأخبار الصحيحة ثم أتبعها بما يقوي ذلك وهو أثر صلة بن زفر، وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. والله تعالى على الصواب. وبالسهل المتدقى على أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب الثقفي أبو وهي المروزي المعلم في قطب الحافظ العاشرة قال أنبأنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عاصم ابن أبي النجود وعاصم بهدلة من الطبقة السادسة عن زر زر من حبيش من حباشة أبو مريم الكوفي مخضرة من ثقة فاضل والثانية مخضرة أنه قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهر إلا أن الشمس لم تطلع. هذا غاية في تأخير السحور، لكن هذا محمول لأن الروايات الأخرى تدل على أنهم تسحروا بعد الفجر، وهذا محمول على أول الأمر. وبعد أن جاء قوله تعالى نزل قوله تعالى يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر كفوا عن ذلك، لأن بحيث أن بعضهم حتى روي عن عمش وغيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسحرون بعد الفجر يعني ما لم ينتشر الضوء، لكن هذا كله محمول على ذلك الوقت، هذا يحمل على ذلك الوقت قبل نزول هذا. بعد نزول هذا من النهاية تبين الفجر فقط، فإذا تبين الفجر هذا نهاية السحور، ما في بعده ما في أكل ولا شرب، الله سبحانه وتعالى غياه في ذلك. وإذا لم يتبين الفجر تبين، والتبين هو المطلوب، والتبين يكون بمرأة العين، العين ترى أن هذا فجر وهذا ظلام يبين بينهما، فإذا تبين له ذلك فهو النهار لا يجوز ذلك. وكل ما ورد من ذلك عن التابعين يحمل على أنه لم يبلغ لهم أو لم يفهموا الآية على هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي داود والكأس في يده هذا أولا ليس الأذان الثاني، إنما هو محمول على الأذان الأول، حين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا نحمله على هذا، أو إذا كان على الثاني هذا معناه قاله قبل هذه الآية. والاحتياط والحزم للمكلف الذي يعيش طول النهار يظل طول النهار جائعا عطشا ألا يغتر بمثل هذه الاحتمالات ويشرب والمؤذن مؤذن، لا، الأولى إذا كان المؤذن يعتمد على تبين الفجر ما يجوز له هذا، بل يحتاط لدينه فينكف من ذلك. وأما إذا كان مؤذن ومتهور يعني لا يرى طلوع الفجر ولا كذا فهذا لا بأس به. فإذا الاحتياط في مثل هذا هو الأولى وهو مذهب الجمهور. وأما ما نقل عن بعض التابعين في مثل هذا فهذا يعذرون بتأويل. قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس لم تطلع. قال هنا ماذا قلت تنبيه. نقل أبو الحجاج المزي رحمه الله في تحفة الأشراف بعد أن أورد الحديث مع نصه قال النسائي يعني النسائي لا نعلم أحد رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب النهار. هذا تفسير من النسائي كقوله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، هذا بالاتفاق بالإجماع قاربنا وليس بلغنا. فإذا انتهت عدة المرأة ما أحد يفكر فيها من أهل العلم أنه تجد مراجعة، ما في، إنما هو فإذا بلغنا أجلهن معناه فإذا قاربنا بلوغ أجلهن أمسكوهن، فهذا هو المراجعة وقته. فإن كان فمعناه أنه قربه معناه إذا قاربنا البلوغ، وكقول القائل بلغنا المنزل إذا قاربه، هذه عادة يعني يتكلمون بها. قلت لم أرى هذا كلام مصنف لا في المجتمع ولا في الكبرى ولعل اختلاف النسخ الله عنه. ثم إنه يبعد هذا التأويل تأكيد حذيفة رضي الله عنه بقوله إلا أن الشمس لم تطلع، فإنه ظاهر بكون مراد حقيقة النهار لا مجاز وتنفس. وقال السندي رحمه الله الظاهر أن مراد هو النهار الشرعي، والمراد بالشمس الفجر، والمراد أن في قرب طلوع الفجر، وهذا تأويل غير صحيح، حيث يقال إنه النهار نعم ما كان الفجر طالعا انتهى. وزاد في شرعه على ابن ماجه وقيل الحديث منسوخ وهو مشكل لأن الصوم النسخ فيه التشديد إلى التخفيف دون العكس. قلت تأويل السندي قريب من التأويل المذكور عن النسائي، وفيه ما تقدم فيما ذكر عن النسائي، وهو أنه غير صحيح، لأن قول حذيفة رضي الله عنه إلا أن الشمس لم تطلع صريح في إرادة طلوعها حقيقة لا طلوع الفجر تنبه. وأصرح في الرد على من هذا رواية الطحاوي، فقد أخرج الحديث في شرح معاني الآثار من طريق روح بن عبادة عن حماد عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش أنه قال تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بنقحة حلوب فحلبت وبكدر فسخنت ثم قال كل، فقلت إني أريد الصوم، قال وأنا أريد الصوم، قال فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة، قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بعد الصبح، قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع. هذا صريح ما يقبل التأويل إلا أن نحاول في تأويل الحديث من أصله. وأما تفسير حديث حذيفة كما حمله النسائي والسندي من المتأخرين بأنه يريد طلوع الفجر بطلوع الشمس هذا ما هو مقبول، لأن هذا أصله دليل على أنه يريد طلوع الشمس، فهذا صريح في رد ما نقل عن النسائي من أن مراد قرب النهار، وعلى ما قاله السندي من أن مراد بالشمس الفجر والمراد قرب طلوع الفجر، فقد صرح بأنه أكل بعد الصبح. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر وهو يريد الصوم، ويحتمل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك من أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي المؤمن مكتوم، حتى ينادي المؤمن مكتوم، هذا معناه يرد يعني يرد هذا العمل. وأنه قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه إنما يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم ثم وصف الفجر بما قد وصفه به، فدل ذلك على أنه هو المانع للطعام والشراب، وما سوى ذلك مما يمنع منه الصائم. فهذه الأثار التي ذكرناها مخالفة لحديث حذيفة رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المال فجر، إنما الفجر أن يقول هكذا يعني معترض في أفق السماء. فإذا رأيتم ذلك انتهى أكل الشرب، وإذا لم تروا ذلك أذن مؤذن، ما هو لازم يعني مؤذن ربما يخطئ، فإذا التبين من الفجر هو المعتبر، فإذا تبين حد بذلك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا والله أعلم أن يكون كان قبل نزول، وهذا الذي نميل إليه، هذا حديث حذيفة محمول على ما قبل الآية قبل نزول قوله تعالى وحفلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. انتهى المقصود من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى بشيء من الاختصار، لكن الحديث لا يصح مرفوعا كما يأتي قريبا، فلا يعارض الأحاديث الصحيحات التي أشار إليها الطحاوي رحمه الله تعالى فتبصر الله أعلم. يعني معناه سنقول إن الحديث حديث حذيفة اختلف في رفعه ووقفه، فهذه التي ذكرناها من رواية عاصم وغيره هذه كلها مرفوعة، لكن القوي أن الحذيفة هذا الأمر مضاف أو مسلم إلى حذيفة موقوف عليه وليس موقوفا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي. إذن نقول إن هذه الأثار لا تعارض الآية مفهوم الآية، والحديث هذا مرفوعا ضعيف، لذلك هنا إيش حديث حذيفة هذا مرفوعا ضعيف لتفرد عاصم به ومخالفته، وهو مما لا يحتمل مخالفته، فإنه إن كان إماما في قراءة إلا أنه سيء الحفظ ولذلك مخرج الشيخان إلا مقرونا، فتفرده برفع هذا الحديث ومخالفة لعلي بن ثابت وهو أوثق منه يدل على وهمه ويدل على رجحان رواية عدي على روايته رواية صلة ابن زفر الحديث موقوفا أيضا. والحاصل أن هذا الحديث لا يصير مرفوعا وإنما هو من فعل حذيفة رضي الله عنه، فلا يكون حديثه معارضا لأحاديث للأدلة الصحيحة الصريحة الصحيحة على أن طلوع الفجر وتبينه يمنع من الأكل والشرب ونحوهما، وعلى تقدير صحته وحمله أن يكون قبل هذه النصوص كما تقدم عن الطحاوي رحمه الله تعالى قبل نزول الآيات. هكذا يعني هذه المسألة. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يهرم فيه الأكل والشرب في الصوم، هذه محل خلاف. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب محاصره مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر فيحرم الطعام والشراب والجماع به. قال المنذر رحمه الله تعالى وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار. قال وبه نقول قال وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حين صلى الفجر الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناه أنه يرى الأكلة بعد الفجر بعد الصلاة يقول الآن هو المأمن، يعني قبل ذلك يقول. وقال وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما طلع الفجر تسحر بعد طلوع الفجر ثم صلى. قال وروي معناه عن مسعود وقال مسروق لم يكونوا يعودون الفجر فجركم، إنما كانوا يعودون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق قريبة طلوع الشمس. قال وكان إسحاق يميل إلى القول الأول من غير أن يطعن على الآخرين. قال إسحاق ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي قاله هؤلاء. هذا كلام المنذر رحمه الله تعالى كلام كلام النور. وقال في الفتح وذهب جماعة من الصحابة وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر بعد طلوع الفجر يعني. فروى سعيد المنصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهار غير أن الشمس أن تطلع، لكن هذا قلنا إنما هو موقوف. وأخرجه الطحاوي موجه آخر عن عاصم نحوه وروى ابن أبي شيبة عبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طريق صحيحة. وروى سعيد المنصور ابن أبي شيبة ابن منذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر، يعني سد هذه المنافذ كلها حتى يكون البيت مظلما يقول يعني لأنه لو شال هذه المنافذ يأتي ضوء الفجر. الله أستاذ عن أبي بكر رضي الله عنه. وروى المنذر بسان الصحيح عن علي رضي الله عنه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين الخيط الأبيض والخيط الأسود. قال المنذر وذهب بعضهم إلى أن مراد بالتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر في الطرق والسكك والبيوت، ثم هكا ما تقدم عن أبي بكر وغيره. وروي بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الله بن عبيد الأشجعي ولو صعبة أن أبا بكر قال له اخرج فانظر هل طلع الفجر، قال فنظر ثم نظرت ثم أتيت فقلت قد بيض وسطع، ثم قال اخرج فانظر هل طلع، فنظرت فقلت قد اعترض فجر يعني طلع، فقال الآن أبلغني شرابي. وروي من طريق وكيع عمش أنه قال لولا الشهرة نصفا لولا الشهرة لصليت الغداء ثم تسحرت. فقال إسحاق هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع فجر المعترض يا حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. قال إسحاق وبالقول الأول أقول لكن لا أطعن على من تعول رخصتك قول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. قال الحافظ وفي هذا تعقب على الموسط من قدامه وغيره حيث نقل الإجماع على خلاف ما ذهب إلى الأعمش الله أعلم. واحتج هؤلاء إلى آخره على كل حال من هكذا. وأخيرا عندي أن ما ذهب إلى الجمهور من أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر هو الأرجح لظهور أدلته، لكن المراد بطلوعه تحققه وتبينه، فلو شك في طلوعه جاز له الأكل وغيره حتى يتبين فيبقن طلوعه بظاهر الآية المذكورة. فهذا هو الذي نميل إليه. قال رحمه الله تعالى، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع وغيرها بلا خلاف حتى يتحقق الفجر للآية الكريمة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال كل ما شككت حتى يتبين، إذا شككت كل وإذا تيقنت لا. ورواه البيهقي من ناجي الصحيح، وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت قال أرسل ابن عباس الرجلين ينظران الفجر، فقال أحد ما أصبحت، وقال آخر لا اختلفا تشتك يعني. قال ابن عباس اختلفت ما أريني شرائي لو اتفقت ما مازل أريني شرائي. قال بيهقي وروي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عمر رضي الله عنه. وقول ابن عباس أريني شرابي جار على قاعدة أنه يحل الشرب والأكل حتى يتبين فجر إلى آخره. هذا هو الحق. الحاصل كما قلنا الاحتياط مثل هذا الاختلافات، الإنسان براءة ذمته يعني باليقين، وهو أيضا يتشكك طول النهار هل اليوم الصوم صحي ولا، يعني يتشكك، ما ينبغي هذا مثل هذا، ينبغي أن تكون مطمئنا. إذا تبين فجر وتأكدت بنظر عينيك لا تأكل ولا تشرب ولا تقول الآن لسه انتهى الأذان، وإذا ما في ذلك كل واشرب حتى يتبين لك، ولا تقول إيه مؤذن انتهى ولم انتهى. وبالسهل متطق على أخبرنا محمد بشار غندر قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عنادي قال سمعت زر بن حبيش قال تسحرت معه حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة. هذا هو الصحيح، حذيفة من فعله لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وقمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة سويعة يعني. والحديث موقوف هذا. وبه لا قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور. أبو يعفور هذا هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس الكوفي من الطبقة الخامسة، هذا الصغير هذا الأصغر. قال حدثنا إبراهيم ابن يزيد النخعي عن صلة بن زفر. صلة بن زفر العبسي أبو العلاء الكوفي تابعي كبير من الثانية. قال تسحرت معه حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتين فجر ثم أقيمت الصلاة وصلينا. هذا متابع لعدي بن ثابت، لو رجحوا على رواية عاصم بن بهدلة لأنه سيء الحفظ فرفع الحديث وهؤلاء خالفوا. قال رحمه الله تعالى قدر ما بين السحور، السهور والسحور يجوز مع كلاهما، ما بين وبين صلاة الصبح كم؟ هذا كثير من الناس مثلا يأكل في وسط الليل يقول السحور، هذا غلط. هذا السحور المستحب والسنة أن يكون عند قرب الفجر بحيث يكون بينهما 50 آية وكذا، فهذا هو السحور. إذن ما الحل؟ الناس يكلفونك تأكل السحور في وسط الليل أو إذا انتصب أو ثلثي الليل إذا ذهبت، كل معه لا تشبع. فإذا جاوبت السحر تسحر بثلاثة تمرات كما هو السنة على ذلك، فإذا ينبغي أن يكون السحور أخير. وإذا ما في تمر اجرع جرعة ثلاثة جرعات ويكون لك أقمت السنة. أما الأكل الأول هذا بعيد، دائما ما ينبغي الإنسان هكذا، بل بعضهم يتسحر ثم ينام، هذا خلاف السنة. السحور يكون النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تأخير السحور وفي البركة وفي كذا، فهذا هو الأولى. وبسهل مضطق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن جرى قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما صحابي قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال قلت كم بينهما؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. 50 آية ما هو كم يكلي كم داره قراءة وسط يعني 50 آية، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. 50 آية دقيقة ولا دقيقتين؟ كم دقائق؟ 5 دقائق. يقدره على كل حال، قدروه حتى نمشي عليه. 50 آية هذا هو مقدار السنة في السحور، وانتبهوا لهذا، إقامة السنة ما يكون إلا بهذا. قدر ما يقرأ أحدنا بين السحور والصلاة قدر 50 آية هذه يتركها ويكون السحور هكذا. تأخير السحور هو هكذا، هذا معنى تأخير السحور، هذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة، هكذا القراءة تكون بهذا. قال مهلب وغير في تقدير الأوقات بأعمال البدن، وكان العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقول قدر حل بشار وقدر نحل جزور. فعدل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن ذلك التقدير بالقراءات إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت عبادة بالتلاوة، ولو كانوا يقدرون غير العمل لقال مثلا قدر درجة أو ثلث أو 50 ساعة، ما قال كذا، أو 5 ساعة، ما قال كذا، وإنما قال بالقراءة، هذا أولى. والحديث متفق عليه. ومن الفوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان القدر الذي يكون بين السحور وصلاة الصبح، وذلك قدر قراءة 50 آية. ومن استحباب تأخير السحور لكون أبلغ في المقصود. ومنها ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. يعني ومنها ما قاله أيضا، كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما هو الأرفق بأمتي فيفعله، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى مجاهدة بالسهر، هذه كلها تكاليف. ومنها ما قاله أيضا، في تقوية على الصيام لعموم الاحتياج للطعام، ولو ترك لشق على بعضهم، ولا سيما من كان صفراويا يعني طبيعته يعني، فقد يخشى عليه وسط النهار فيفضي إلى الإفطار في رمضان انتهى. وعلى كل حال هذا هو الأولى. وقد ذكرنا لكم قصة ذكرها الحبيب الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، ترجمة نسيت رجل اسمه ترجمه، والناس مغرمون بالغرائب دائما، فيقولون هذا كرامة للولي فيكتبونه، وهو ذكره وعقب عليه فقال إنما ذكرت هذا يعني ليعلم ويعني تفكر كذا، وليس يعني تقريرا لذلك، لأن ذلك الرجل قال دعا الله تعالى أن يستجيب دعاءه، فكان مجاب الدعوة الرجل هذا، فدعا الله أن يغنيه من الطعام والشراب، فحصل له هذا، يعيش تنام ما يحتاج إلى الطعام ولا الشراب. قال فجاء رمضان فدخل خلوته وأدخلوا له رغيفا، فلما جاء العيد وفتحوا ودخلوا عليه وجدوا الرغيف كما هو، فعلق الذهبي على هذا، هذا لو تعجب منه، أنا ذكرت هذا وأنا أيضا أرسلت متعجبا منه، كم من الفضائل فاته في رمضان في شهر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مستعد له، هي أمته وهي نفسه إلى آخره، هذه كلها فوتها. طيب قدرنا أنه لا يحتاج، لكن السنة كيف تترك؟ لقمتين ثلاثة لقم مثلا، يعني كل ليلة من ذلك الرغيف، لكان أحيى السنة ولا أثيب ثواما عظيما، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا الفضل أين هو؟ فهذا لا يعتبر يعني لا يعتبر ترجمة، إنما هو منقبة، بل هو مثلبة، هذا مثلبة. ونحمل أو نعتذر للرجل مثلا جهله غلب عليه فالجهل حمله على هذا. وأما الذين ينكرون هذا منقبة كما يقال في ترجمة الإمام أبي حنيفة في كتاب كبير، فهناك ذكر يعني دعا الله تعالى أن ينتشر مذهبه فانتشر، وفعلا انتشر. وكيف دعا؟ جاء إلى مكة فدخل بيت الحرام وصلى ركعتين وختم القرآن في ركعتين وهو واقف على قدم واحد، هذا قدم واحد يعني، فاستجاب الله دعاءه فانتشر مذهبه كما ترون انتشر فعلا. لكن هذه الكيفية الإمام أبو حنيفة إمام يعمل بهذا، هذا بعيد، هذا مكذوب عليه، الظاهر أنه مكذوب عليه، الله المستعان. مثل هذه مناكب لا تعتبر منقبة، تجدون في كتب الرقائق وكتب أهل التصوف أشياء من هذا القبيل، ما شاء الله يعتبرونه كرامة ويعتبرونه منقبة. صلى 40 سنة صلى الصبح بوضوء العشاء، هذا منقبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة حتى خفف الله عنه، والأمة كذلك أيضا، يعني هذه الأشياء ما صعدت 40 سنة ولا ينعس في الليل. وهذا النعاس من العلماء من يرى النعاس نادب للوضوء، النوم على الإطلاق يعني يراه، إذن على هذا المذهب هؤلاء ما صلى الصبح أبدا 40 سنة. مثل هذه يكتبونها ويتفاخرون ويتبجحون، أقل حاجة يعني السهر 40 سنة، هذا مخالف للسنة تمام. وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قدرنا تغافلنا عنها، هذا حمله الجهل على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحيي الليل كله ما فيه. طيب ثانيا يا ليت لماذا ما يجدد الوضوء إن مجيء صلاة الصبح حتى يخرجن من الخلافات وكذا. الله المستعان. واحد يكتب له ايش كان يصلي كل ليلة ألف ركعة. ألف ركعة هل هذا يعني شرعي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألف ركعة ألف ركعة هل قال الفاتحة ولا ما قال؟ مثل هذه يعني ألف اللكنوي كتاب لكن أنا ما قرأت إنما قرأت عنوانه. يعني الحجة في أن التعمق أو الاستكثار من التعبد ليس ببدعة تقريبا. يعني يريد أن يلم مثل هذه الأشياء المنقولة من بعض السلف ومن بعض التابعين كذا بأن هذا لا يناسب ولا يكون بدعة. مثل هذا نقول بدعة، كيف ما نقول بدعة؟ قال ماذا وسائل متضي قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم الجهدري قال حدثنا خالد بن جيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال قلت زعم أن أنسا قال قلت زعم أن أنسا زعم فعيل زعم ضمير خالد الحالي. قال زعم أنا أن أنسا القائل ما كان القائل ما كان بين ذلك. قال ما ذكر؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وهذا متفق عليه بالسنة المتفق على أخبرنا أبو الأشعث أبو الأشعث ها؟ وين هو؟ ذكروا الاختلاف يا صح؟ ذكروا اختلافي ايه؟ اختلافي هشام وسعيد هشام الدستوائي سعيد أبي عروبة على قتادة فيه في هذا الحديث السحور. وجد اختلاف المذكور يا مشايخ أن هشام الدستوائي رواه عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت فجعله مسلم زيد رضي الله عنه. وافقه همام يحيى العوذي عن قتادة وقد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى بالصحيح من طريقهما في مواقف الصلاة رقم كذا. وخالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فجعله مسلم. يعني هذا ما يختلف. هذا السبب في ذلك أن أنسا كان قادما للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس أنا أريد أن أتسحر فابحث لي عن شخص يتسحر معي. فخرج يبحث فوجد زيد بن ثابت فأخذه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتسحر معه. أنس ما تسحر لكنه قادم قرب إليهما تمرا وماء فخرج لحاجته أو عاجل شيئا فكذا. فبعد ذلك أنس صاحب الواقعة لأنه الذي يتولى الخدمة لكنه لما لم يكن حاضرا في الوقت ما ضبطه تماما فاستثبت زيد بن ثابت يوم ذاك حينما تسحرت وأنا أتيت بك كم قدرت ما بين السحور وما بين صلاة الصبح؟ فقال له 50 آية. إذن روايته بنفسه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثابت وكان بينهما مقدار كذا. وقوله إن زيد بن ثابت أخبرني لا تنافي بينهما ولذلك أخرجه الشيخان بهذا وبهذا. فهذا إيه؟ هذا هو عدم الاختلاف وتتفق الروايتان بهذا. فهو من مسند أنس ومسند ثابت أصله مسند أنس لكنه استفصله عن استفصل زيدا وصار منه. وبسالم متصل قال أخبرنا أبو العشاث أحمد بن مقدام قال حدثنا خالد بن جيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال تسحر رسول هذا هو إيه؟ من مسند أنس. ذاك قال إيش تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسند زيد بن ثابت. وهنا قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ثم قام فدخل في صلاة الصبح فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. هذا هو يعني وجه الاختلاف ووجه التوفيق بينهما. قال رحمه الله تعالى والحديث أخرجه البخاري متفق عليه هذا وهذا هذا أخرجه الشيخان ولذلك الاختلاف من ما يضر. قال ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران العامش في حديث عائشة رضي الله عنها في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم. قلت نلخص أولا قبل خوض فيه وجاء الاختلاف. اختلاف المذكور أن شعبة رواه عن سليمان العامش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي عطية قال قلت لعائشة وتابعه الثوري فيه وخالفهما زائدة فرواه عن العامش عن أمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة أسلوب آخر فقال لها مسروق رجلان. قال هنا كان أبي عطية قلت لعائشة وهنا قال دخلت أنا ومسروق فسألها مسروق تولى السؤال. وتابعه فيه أبو معاوية عن عامش. والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث بإمكان الجمع بكون الأعمش رواه بالطريقين، طريق خيثمة عن أبي عطية وطريق عمارة عن أبي عطية، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية ويحيى بن أبي زائدة عن عامش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية. وأما اختلاف الألفاظ فسيأتي بيانه خلال الشرح إن شاء الله تعالى. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد جيم قال حدثنا شعبة عن سليمان العمش عن خيثمة هذا هو ابن عبد الرحمن عن أبي عطية. أبو عطية هذا مشهور من كنية مالك بن عامر أو ابن أبي عامر من الطبقة الثانية، أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور، هذان غريب عني. وهذا يدل على مدى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في فهم السنة أو في عمل بها. ولذلك نقول إذا كان الصحابة يختلفون في مثل هذا وأحدهما مصيب والآخر مخطئ فما بالك بالأئمة الذين جاءوا بعدهم يخطئون السنة، لا يستبعد ذلك. هذا ابن مسعود وافق السنة يعجل الفطور الفطر ويؤخر السحور، وأبو موسى الأشعري بالعكس فخالف السنة فردد عائشة ذلك فقال قلنا قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قال قلت عبد الله بن مسعود وترك الآخر لأنه مخطئ. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وافق ابن مسعود وخالف أبو موسى الأشعري، وفعلا إن مثل هذا نعتبره وليس عمدا إنما هو التبس عليه أو نسي ذلك، فلذلك ردت في عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث أخرجه مسلم وبسهل متصق. على أخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن العمش عن خيثمة عن أبي عطية أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها فينا رجلا أحدهما يعجل الإفطار وآخر السحور والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار وآخر السحور سحور؟ قالت قلت عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، هكذا وافق السنة ابن مسعود وخالف الآخر. والسهلي متفق. على أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا حسين ابن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن عامش عن عمارة عن أبي عطية رضي الله عنه أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يعلو عن الخير، كلاهما ما شاء الله مجتهد في عمل بالخير، أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر. قالت عائشة أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال مسروق عبد الله بن مسعود. فقالت عائشة هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر ما بحثت عنه لأنه ما وافق السنة. وبسند متصل قال حدثنا أخبرنا هناد بن سريع عن أبي معاوية عن عمش عن عمارة عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة صلاة المغرب يعني، والآخر يؤخر الفطر إفطار يؤخر الصلاة، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله عنه لكنهم تركوه في الرواية السابقة وهو المقصود هنا. بعيد طيب نقف هنا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن عليكن ما تهون بيننا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وصارنا وحيتنا جعل واركنا جعفرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ همنا ولا أكبر همنا فأصل بأن الله خبر رحمنا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.